يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله كما يظن المشركون، خصوصا إن ألهمك الله تعالى ما قص عن قوم نوح أو قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وامثاله. قوله حينما حذر الشيخ رحمه الله من أمرين: خوف الإنسان على نفسه من أن يظن ما ظن هؤلاء في معنى التوحيد أنه هو إفراد الله تعالى بالخلق والرزق والتدبير. بيّن رحمه الله تعالى أن الواجب على الإنسان أن يكون على خوف دائم، ثم يذكر حال القوم الذين قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هو فيه وباطل ما كانوا يعملون. فبين لهم أن سؤالهم أن يجعل لهم آلهة كما كان هؤلاء لهم آلهة من الجهل، وهذا يؤدي إلى خوف الإنسان على نفسه من أن يتيها في الضلالات والجهلات، حيث يظن أن معنى لا إله إلا الله أي لا خالق ولا رازق ولا مدبر إلا الله عز وجل، هذا الذي قاله الشيخ رحمه الله. إذن حذر الشيخ رحمه الله تعالى من أمرين: أحدهما خوف الإنسان على نفسه ما من أن يضل كما ضل هؤلاء، حيث أنهم فسروا لا إله إلا الله ب لا خالق ولا مدبر ولا متصرف إلا الله، وهذا تفسير باطل. فهذا التفسير تفسير باطل، لماذا؟ لأن لو كان هذا معناه عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المشركين قولوا لا إله إلا الله لقالوها، لأنهم يعتقدون بأنه لا خالق ولا رازق ولا مدبر إلا الله. لكن عندما كان المعنى يعني معنى لا إله إلا الله غير المعنى الذي يعتقده هؤلاء المتكلمون، طبعا لا إله إلا الله بمعنى لا إله حق، يعني لا معبود حق إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعونه من دونه هو الباطل. الله تعالى يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا معنى لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله. فالاعتقاد أنه لا خالق ولا رازق ولا مدبر ولا متصرف إلى آخره، فهذا التعريف للا إله إلا الله غير صحيح. ولهذا فليحذر المسلم أن يقع فيما وقع فيه هؤلاء المتكلمون الذين فسروا لا إله إلا الله تفسيرا باطلا مخالف للتفسير الصحيح الموافق للكتاب والسنة، الموافق للكتاب والسنة. إذن فهم فسروا لا إله إلا الله قالوا هو إفراد الله تعالى بالرزق والخلق والتدبير، قلنا بأنه بين الشيخ رحمه الله أن الإنسان يجب أن يكون على خوف دائم من الشرك، أن يكون قدوته إبراهيم عليه السلام الذي خاف من الشرك ودعا الله سبحانه وتعالى أن يجنبه الشرك وجنوب لي وبني أن نعبد الأصنام، كما قال بعض السلف عندما ذكر قصة إبراهيم ومن يأمن الشرك بعد إبراهيم عليه السلام، فإنه دعا وهو سيد الحنفاء، رغم ذلك فهو كان يخاف على نفسه وبنيه الشرك. ثم يذكر حال القوم الذين قالوا لموسى، فهو يخاف، الذين قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قوله هنا فبين لهم أن سؤالهم أن يجعل لهم آلهة كما كان هؤلاء لهم آلهة من الجهل، هذا يؤدي إلى خوف الإنسان عن نفسه من آتية الضالات والجهلات. ينظر إلى هؤلاء كانوا مع موسى عليه السلام وطلبوا من موسى أن يجعل لهم إلها كما لهم آلهة، ولهذا يجب على المسلم أن يخاف على نفسه الشرك ولا يأمن. كيف يأمن الشرك؟ كيف؟ أول شيء تعلم التوحيد، ثاني شيء يجب أن يتعلم الأدلة والبراهين من أجل رد أو الرد على الشبهات أهل الشرك، يرد عليهم بالإجمال أو مجملا وردا مجملا وردا مفصلا كما سيأتي. يخاف من أن يقع فيما وقع القوم فيه، هؤلاء المتكلمون يقولون معنى لا إله إلا الله يعني لا خالق ولا رازق ولا مدبر إلا الله، هذا الذي قاله الشيخ رحمه الله وحذر منه، وقع فيه عامة المتكلمين الذين تكلموا في التوحيد حيث قالوا إن معنى لا إله إلا الله يعني لا مخترع ولا قادر على الاختراع إلا الله، وهذا تفسير باطل، قالوا لا قادر على الاختراع إلا الله سبحانه وتعالى، هذا تفسير المتكلمين، ففسروا هذه الكلمة العظيمة بتفسير باطل لم يفهم أحد من المسلمين ولا غير المسلمين حتى مشركو قريش، فهموا الكلمة فهما صحيحا لهذا ما قالوها. ولماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، إذن فهموا ما معنى لا إله إلا الله، لو كان معناه لا رب ولا خالق ولا رازق لقالوها، لو كان يدخلهم في التوحيد كونهم يقرون لله بالربوبية والتدبير والخلق لقالوها، لكن علموا معناها وعلموا مقتضاها فلهذا لم يقولوها، لأنهم يدرون بأن إن قالوها فيجب عليهم أن يتركوا آلهتهم ويعبدوا الله وحده لا شريك له، فيجب على المسلم أن يتعلم التوحيد، توحيد الألوهية الذي أرسلت به الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا تفسير لا إله إلا الله، اعبدوا الله إلا الله اجتنبوا الطاغوت لا إله. فهؤلاء المشركون يعرفون كلمة لا إله إلا الله أفضل من هؤلاء المتكلمين وأفضل من متأخري القبوريين أفضل من المتأخرين من القبوريين. ثم قال: واعلم أنه سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا لهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. إذن نبه كذلك المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الجملة على فائدة عظيمة، حيث بين أن من حكمة الله عز وجل أنه لم يبعث نبيا إلا جعل له أعداء من الإنس والجن. ما من داع يدعو إلى التوحيد أو يدعو إلى الحق، يدعو إلى الكتاب والسنة، يدعو إلى منهج السلف، إلا ويجد أعداء يتربصون به الدواء، يكيدون له، يحاربونه، يحاربون دعوته. فمن حكمة الله عز وجل أن يجعل لكل نبي أو رسول أو كل داعي إلى الحق أعداء من الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وهذه حكمة عظيمة. ما هي الحكمة من جعل الله عز وجل أعداء طبعا وهو ظهور الحق وانتشاره؟ لأن هذه الدعوة كلما حوربت انتشرت، كلما حوربت انتشرت، كالذهب الخالص يكون تبرا، الذهب الخالص يكون تبرا، تبر إذا كان وش الذهب كان خما خالا، ذهب الخام إذا وضعته في النار تفتنه النار، تفتنه النار، إذا صلبت عليه النار تفتنه النار، فإذا اشتدت عليه النار فإنه وش يصفى ويلقى من تلك الشوائب حتى يصبح خالصا، ذهبا خالصا. هكذا دعوة الحق. لهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء نبتلى ولكن تكون العاقبة لنا، تكون العاقبة له. هكذا الحق يبتلى في أول أمره، ومن يدعو إلى التوحيد أو إلى الحق فإنه يبتلى في أول أمره بأعداء من الإنس والجن. قوله: وذلك أن وجود العدو يمحص الحق ويبينه. هذه الحكمة، يمحص الحق ويبينه. فكلما وجد المعارض قويت حجة الآخر، كلما وجد المعارض قويت حجة الآخر. وهذا الذي جعله الله تعالى للأنبياء كذلك جعله ليه أتباعهم من العلماء والدعاة إلى الله. كل من دعا إلى الحق فإنه يكون عليه ما على الأنبياء، يكون له أعداء كثر من أجل أن يمحص هذا الحق ويظهر، من أجل أن يمحص هذا الحق ويظهر، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقال كذلك: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، عدو من المجرمين، هناك سماهم شياطين، هنا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. فإن هؤلاء المجرمين يعتدون على الرسل وأتباعهم وعلى ما جاءوا به بأمرين. هؤلاء المجرمون يعتدون على الرسل وعلى أتباعهم بأمرين معروفين مشهورين. الأمر الأول التشكيك في الدعوة، في دعوة الحق، التشكيك في دعوة الحق بجميع أنواع التشكيك، لأن الناس إذا شكوا في هذه الدعوة فإنهم ينفرون عنها. الثاني العدوان، الثاني العدوان. الأول التشكيك، أما التشكيك فقال الله تعالى في مقابلته: وكفى بالله هاديا لمن أراد أن يضله أعداء الأنبياء، كفى بالله هاديا. من تمسك بهذه الدعوة، بدعوة الحق، فإن الله تعالى يهديه وينصره. وهذا حتى لا يضعف صاحب الحق، حتى لا ييأس، حتى يتيقن بأن هذه الدعوة منصورة. لا ينصرن الله من ينصره، إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لأن بعض الناس إذا وجد في هذه الدعوة العقبات والابتلاءات قد ييأس، قد ييأس ويترك هذه الدعوة. اعلم أنك لو دعوت إلى الحق أو دعوت ولم تجد في طريقك العقبات والابتلاءات ومحاربة الناس لك، اعلم أنك لست على الحق. ولهذا يقول بعض العلماء: إذا وجدت العالم في البلد أو الداعية في البلد يدعو وتجد الناس كلهم يحبونه، اعلم أن هذا منافق. إذا وجدت الرجل يدعو في بلد ووجدت الناس غالبهم أو كلهم ضده، فاعلم أنه على الحق، لأن هذه الدعوة لا تظهر إلا بالتمحيص، بالابتلاء. وهذا طبعا ليس للرسل فقط، لكن عام للرسل ومن اتبع الرسل، وكل من دعا إلى التوحيد ودعا إلى الحق، دعا إلى الكتاب والسنة على فهم سلف أمة، إلا ويجد هذه العقبات ويجد المحاربة من جميع الطوائف، ويجد التشكيك في دعوته والعدوان عليه من طرف أعداء هذه الدعوة. إذن قوله الأول التشكيك، فالتشكيك الله سبحانه وتعالى قال: وكفى بربك هاديا لمن أراد أن يضله أعداء الأنبياء. وأما العدوان قال الله تعالى في مقابلته: ونصير لمن أراد أن يردعه أعداء الأنبياء. لماذا ذكر الله سبحانه وتعالى هذا؟ حتى يثبت الداعي إلى الحق ويستمر في دعوته ولا ييأس، بل إلى إذا علم بأن الناس تحاربه من أجل هذا الحق، علم نفسه أنه على الحق وتيقن بأنه على الحق وأنه مقتدٍ بأنبياء الله سبحانه وتعالى، فإنه سوف يقع له ما وقع للأنبياء. هنا يزيده ثباتا ويقينا وتمسكا بهذا الحق الذي عليه، يعلم بأنه سوف يهديه الله سبحانه وتعالى إذا كفر المشككون، وسوف ينصره الله سبحانه وتعالى إذا كفر المعتدون. فالله تعالى يهدي الرسل، فالله سبحانه وتعالى يهدي الرسل وأتباعهم وينصرهم على أعدائهم. ولو كانوا من أقوى الأعداء، ولو كانوا من أقوى الأعداء، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. فعلينا ألا نيأس لكثرة الأعداء وقوة من يقاوم الحق وكثرة الخصوم لهذه الدعوة. لا يأس الإنسان، لأن قد يجد بعض الناس إذا وجد بأن هذه الدعوة محاربة من كل الناس، من وسائل الإعلام، من اليهود والنصارى وطوائف أهل الضلال، قد يدب الضعف إلى قلبه ثم يأس ويترك هذه الدعوة. والله سبحانه وتعالى قال: ولكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء نبتلى لكن تكون وش العاقبة لنا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم معاشر الأنبياء معناه معاشر الأنبياء وأتباع الأنبياء، يدخلون في هذا العموم. يعني كل من دعا إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم فسوف يقع له ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم من الابتلاء ووجود الخصوم والأعداء، لكن إن صبر سوف ينصره الله سبحانه وتعالى كما نصر نبيه. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ليظهره على الدين كله. والمفسرون اختلفوا في الهاء هل ترجع على النبي صلى الله عليه وسلم أو على الدين. فيه من قال يرجع على النبي صلى الله عليه وسلم، يظهره على وش من عداه، على قومه، على من عداه، أو ليظهره فيرجع على الدين. وكلاهما معنى صحيح، كلاهما معنى صحيح. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فقال: فإن الحق كما قال ابن القيم رحمه الله: الحق منصور وممتحن فلا تعجب فهذه سنة الرحمن. إذا الحق منصور لكن لا ينتصر إلا بعد الامتحان والابتلاء، لا ينتصر إلا بعد الامتحان والابتلاء. تعجب فلا تعجب فهذه سنة الرحمن. فهذا فلا يجوز لنا أن نيأس، بل علينا أن نطيل النفس. هذه الدعوة، طريق الدعوة طويل، لكن من سلك هذا الطريق سوف يصل. طريق دعوة الحق طويل، لكنه من سلكه سوف يصل. أما طرق الباطل فهي قصيرة، طرق الباطل كلها قصيرة. ولهذا عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين الحق ودعوة أهل الحق ودعوة أهل السنة والجماعة ودعوة الإسلام، فخط خطا طويلا صلى الله عليه وسلم، خط خطا طويلا، ثم خط حوله خطوطا قصيرة، وتلا قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهذه السبل على كل سبيل شيطان يدعو إليه، إلى هذا السبيل، لكن من خرج إلى سبيل من السبل فإنه يكون مصيره وش النار والعياذ بالله. على كل سبيل شيطان يدعو إليه، وهذه السبل تؤدي كلها إلى النار، والسبيل الوحيد إلى الجنة، والسبيل الوحيد إلى الجنة وهو الطريق المستقيم الذي خطه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهذا الخط المستقيم هو الذي خطه الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي يكون آخره أو سالكه يكون آخره إلى الجنة. أما هذه الخطوط القصيرة فكلها إلى النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف هؤلاء الشياطين قال: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. إذن فلا يجوز لنا أن نيأس، بل علينا أن نطيل النفس وأن ننتظر، وستكون العاقبة للمتقين. فالأمل دافع قوي للمضي في الدعوة والسعي في إنجاحها. فالأمل قوي أو دافع قوي للمضي في الدعوة والسعي في إنجاحها، كما أن اليأس سبب للفشل والتأخر في الدعوة، سبب للفشل والتأخر في الدعوة. لهذا لا يجوز للإنسان أن ييأس في هذه الدعوة، لأن هذه الدعوة منصورة، الذي ينصره هو الله سبحانه وتعالى. أنت عليك البلاء، وعلى الله النصرة، إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ثم قال: وقد يكون لأداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال الله تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. قول هنا يعني أعداء الرسل الذين يجادلوهم ويكذبونهم أو يكذبوهم، فقد يكون عندهم علوم كثيرة. فاسمها علوم، وهي ليست بعلوم، إنما هي شبهات. سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق. وكتب، يعني قد يكون عندهم علوم كثيرة وكتب وشبهات، يسمونها حججا، يلبسون بها على الناس، فيلبسون الحق بالباطل، فيلبسون الحق بالباطل، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. العلم هنا طبعا هي الشبهات والتلبيسات. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، وهذا الفرح مذموم، لأنه فرح بغير ما يرضي الله، فيكون من الفرح المذموم. وأشار المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الجملة إلى أنه ينبغي أن نعرف ما عند هؤلاء من العلوم والشبهات. إذا أردت أن تدعو قوما أو تجادل قوما من هؤلاء، فيجب أن تتعلم ما عند هؤلاء القوم من الأباطيل والشبهات. قوله: ينبغي أن نعرف ما عند هؤلاء من العلوم والشبهات، من أجل أن نرد عليهم بسلاحهم. وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، يعني استعد لهم، بحيث تعلم ما عندهم من الشبهات، تعلم ما عندهم من الشبهات ومن العلوم ومن التلبيسات حتى ترد عليه. لماذا؟ لأنك سوف تجد من الدعاة من يواجهك بهذه الشبهات. ذلك قوله: إنك تأتي قوما أهل كتاب، ذلك من أجل أن يستعد لهم ويعرف ما عندهم من الكتاب، حتى يرد عليهم بما جاءوا به، حتى يعرف ما عندهم من الكتاب، حتى يرد عليهم بما جاءوا به. ثم قال: إذا عرفت ذلك يعني عرفت أن لأعداء الرسل عندهم كتب وعلوم وحجج يلبسون بها الحق بالباطل فعليك أن تستعد لهم، والاستعداد لهم يكون بأمرين. الاستعداد لهم كما قال يكون بأمرين، أمرين اثنين، وهذا الأمر فليتنبه له الذي يدعو إلى الكتاب والسنة ويجد في طريقه خصوم هذه الدعوة، يتنبه إلى هذين الأمرين، وهذان الأمران مهمان جدا، لأن سوف يأتي على الإمام كيف ترد على تلك الشبهات ردا مفصلا وردا أو ردا مجملا ثم ردا مفصلا، وأن أنه يجب أن تنزل الناس منازله، يعني فيه رد مجمل فيكون لعامة هؤلاء الناس، ورد مفصل فيكون لهؤلاء الذي عندهم شبهات، وكل على حسب حاله. إن أهل الباطل تجد منهم العوام وتجد منهم علماءهم، علماء السوء الذين يلبسون على الناس، فقد يكون عند بعضهم شبهات دقيقة جدا تشتبه بالحق، فيجب أن يتعلم الإنسان حتى يرد عليه. لكن كيف يتعلم؟ يجب عليه أن يعرف أمرين اثنين، قوله أحدهما ما أشاره المؤلف إليه المؤلف رحمه الله بأن يكون لديك من الحجج الشرعية والعقلية ما تدفع به حجج هؤلاء وباطله، يعني يجب أن تتعلم وش الأدلة والبراهين من الكتاب والسنة. أول شيء ترد عليه من الكتاب والسنة، ثم حجج عقلية، لا تبدأ بالحجج العقلية إنما تبدأ بالأدلة بالكتاب والسنة. بعض الناس يذهب يجادل يبدأ ما يبدأ به يسرد الحجج العقلية، فإن لهؤلاء القوم عندهم حجج عقلية أكثر منك، لأن يعني عندهم تلبيسات، فلهذا أول ما تبدأ به تبدأ بالبراهين والأدلة الشرعية والحجج من الكتاب والسنة، ثم الحجج العقلية، ثم الحجج العقلية، فيكون ردك قويا، وسوف تنتصر على ذلك المبطل الملبس. فقوله الثاني أن تعرف ما عندهم من الباطل حتى ترد عليهم به. لهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه درء تعارض النقل والعقل، قال إنه ما من إنسان يأتي بحجة يحتج بها على الباطل إلا كانت حجة عليه، إلا كانت حجة عليه وليست حجة له، وليست حجة له. إذن الأمر الأول كما ذكرنا يجب أن يعرف أو يكون عنده حجج شرعية والأدلة والبراهين من الكتاب والسنة، ثم حجج عقلية. الثاني يعرف ما عند القوم من الشبه، يعرف ما عند القوم من الباطل حتى يرد عليهم، ومن التلبيسات. لهذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في رده قوة، لماذا؟ لأنه تسلح بسلاح العلم، كانت عنده أدلة قوية وبراهين ساطعة، لأنه اشتغل بعلوم السلف المستمدة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا كانت حججه قوية جدا، ودحض جميع أباطيل وتلبيسات كل الفرق بدون استثناء، حتى اليهود والنصارى، حتى القرامطة والشيعة كما في كتابه وش منهاج السنة النبوية، ورد على الأشاعرة بكتابه بيان تلبيس الجهمية، ورد على شبه أهل الذين يجوزون الشفاعة كرده على البكري وغيره، يعني عنده ردود كثيرة جدا وفي ردوده قوة. وتجد هذا الأسلوب في كتب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أول ما يبدأ يشرد الأدلة الشرعية ثم يرد بالأدلة العقلية، ثم يأتي إلى شبهات القوم يهدمها من أساسها شبهة شبهة. تجده يرد عليهم ردا مجملا ثم ردا مفصلا، كما فعل هنا الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله كما سيأتي. قوله هذا الأمر كما قال رحمه الله، فإن الحجة الصحيحة إذا احتج بها المبطل على باطله فإنها تكون حجة أو حجة عليه. كل مبطل، كل ملبس، كل مبتدع ضال يحتج بحجة يعتبرها أنه له إلا وجدنا في تلك الحجة الرد عليه، إلا وجدت في تلك الحجة الرد عليه، بل هي حجة عليه ليست حجة له. فقوله فعلى من أراد أن يجادل هؤلاء أن يتأكد أن يلاحظ هذين الأمرين، هذا مهم جدا، يلاحظ هذين الأمرين. الأول، الأمر الأول أن يفهم ما عندهم من العلم، يفهم ما عندهم من العلم حتى يرد عليهم به، يفهم ما عندهم من العلم حتى يرد، يعرف شبهات القوم، يعرف تلبيسات القوم، يعرف حجج القوم. ثم الأمر الثاني أن يفهم الحجج الشرعية، يفهم الحجج الشرعية والعقلية التي يرد بها على هؤلاء، يكون صاحب علم صاحب فهم حتى يرد على ما عندهم من التلبيسات والشبهات. قوله عرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه، أهل فصاحة وعلم وحجج. قوله أهل فصاحة وعلم وحجج، العلم هنا بمعنى الشبهات. فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم مقدمهم لربك عز وجل لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبيناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. يريد هنا المؤلف رحمه الله أن يشجع من أقبل على الله تعالى وعرف الحق بأن لا يخاف من حجج أهل الباطل، لأنها حجج واهية كالبيت العنكبوت، حجج ضعيفة لأنها من كيد الشيطان، هي من وحي الشيطان لأوليائه ليجادلوكم، جعلنا أعداء من شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. قوله لأنها حجج واهية وهي من كيد الشيطان، وقد قال الله تعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وفي ذلك يقول القائل حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. ثم قال والعام من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين كما قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون. قال الشيخ رحمه الله تعالى والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين، واستدل بقوله تعالى وإن جندنا لهم الغالبون. طبعا العامي من الموحدين يعني الذين يقرون بالتوحيد بأصنافه الثلاثة، بتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. يغلب ألفا من علماء المشركين، لأن علماء هؤلاء المشركين يوحدون الله عز وجل توحيدا ناقصا، حيث أنهم لا يوحدون الله تعالى إلا بتوحيد الربوبية فقط. ولهذا العام من أهل التوحيد يغلب هؤلاء العلماء من المشركين من أجل ما عندهم من الحجج والأدلة والبراهين من الكتاب والسنة. وهذا توحيد، يعني توحيد هؤلاء المشركين توحيد ناقص، ليس هو توحيدا في الحقيقة، بالدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل المشركين الذين يوحدون الله هذا التوحيد، ولم ينفعهم هذا التوحيد، ولم ينفعهم هذا التوحيد، ولم تعصم به دماؤهم وأموالهم. والعام من الموحدين يقر بأنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، فيكون خيرا من هؤلاء، فيكون خيرا من هؤلاء. إذن العامي من أهل التوحيد يكون خيرا من المشركين من أهل الشرك، أو من هؤلاء من العلماء من أهل الشرك، من أجل ما عنده من التوحيد الصحيح، وأنه يعتقد عقيدة صحيحة سليمة موافقة للكتاب والسنة، وهو على التوحيد الصحيح، وهو توحيد بأصنافه الثلاث، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. قوله فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان. هنا أشار المؤلف رحمه الله إلى أن جند الله وهم عباده المؤمنون الذين ينصرون الله ورسوله يجاهدون الناس بأمرين. جند الله يجاهدون الناس بأمرين، يعني الجهاد قسمان، جهاد اللسان وجهاد السنان. جهاد الحجة والبيان، وهذا بالنسبة للمنافقين الذين لا يظهرون عداوة المسلمين، فهؤلاء يجاهدون بالحجة والبيان. والثاني من يجاهد بالسيف، ومن يجاهد بالسيف والسنان، وهم المظهرون للعداوة، وهم الكفار الخلص المعلنون لكفرهم في هذا والذي قبله. يقول الله عز وجل يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فجهاد الكفار يكون بالسلاح، يعني بالسيف والسنان، وجهاد المنافقين يكون بالحجة والبيان. جهاد المنافقين يكون بالحجة والبيان. وقول الحجة والبيان طبعا، أو جهاد المنافقين، يدخل فيه وش؟ أهل البدع والأهواء بجميع أصنافه، لأنهم كلهم عندهم وش؟ شبهات وتلبيسات. وقوله الجهاد بالحجة والبيان يكون للكفار الخلص المعلنين لكفرهم أولا، حتى الجهاد بالحجة والبيان يكون للكفار الخلص المعلنين لكفرهم أولا، ثم يجاهدون بالسيف والسنان ثانيا، ولا يجاهدون بالسيف والسنان إلا بعد قيام الحجة عليه، كما جاء في حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في سرية، فأمره أنه قبل أن يقاتل هؤلاء الكفار أن يدعوهم إلى الإسلام. قال ادعوهم إلى الإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فانزل بساحته. إن أمره النبي صلى الله عليه وسلم بآخر أمر بالقتال الكفار قبل أن يقاتلوا، ويجب إقامة الحج عليه. يا الله تعالى قال ما كل معذبين حتى نبعث رسولا، أول شيء إقامة الحج عليه، يبعث إليهم من يقوم عليهم الحجة، فإن أبوا فيؤمرون به الجزية، فإن أبوا الجزية فالقتال كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كما كان الصحابة. إذا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فإنه قبل أن يذهب كان يبعث إليهم رسول يدعوهم إلى الإسلام، وكذلك إذا بعث سرية أمر أميرها أن يدعوهم إلى الإسلام، أول ما يفعل يدعو إلى الإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فالجهاد، الجهاد بالسنان والسلاح. لأن الله تعالى قال يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فالواجب على الأمة الإسلامية أن تقابل كل سلاح يصوب نحو الإسلام بما يناسبه. إذا كان الكفار يعني يقاتلون المسلمين أو يحاربون المسلمين بالاقتصاد فيحاربون بالاقتصاد، إذا كان الكفار يحاربون المسلمين بالدين يحاربون بالدين، رد عليهم بالحجج والبيان. فلكل مقام مقال. قوله فالذين يحاربون الإسلام بالأفكار والأقوال، يجب أن يبين بطلان ما هم عليه بالأدلة النظرية العقلية إضافة إلى الأدلة الشرعية، يرد على هؤلاء الكفار بالأدلة النظرية إضافة إلى الأدلة الشرعية. والذين يحاربون الإسلام أو يحاربون الإسلام من ناحية الاقتصادية يجب أن يدافعوا بالاقتصاد، بل أن يهاجموا إذا أمكن بمثل ما يحاربون به الإسلام. والذين يحاربون الإسلام بالأسلحة يجب أن يقاوموا بما يناسب تلك الأسلحة. لكل مقام مقال. فأعداء الإسلام يحاربون كل بحسب ما يحارب به، كالمستشرقين الذين يحاربون الإسلام، والمستشرقون هم أناس من النصارى واليهود درسوا الإسلام وعرفوا كل ما عند المسلمين، فأصبحوا يحاربون الإسلام بالشبهات والأباطيل، حتى أنهم بنوا لهذا الأمر جامعات وكليات معروفة الآن، ويعلمون أو يتعلم فيها بعض من المسلمين، يتعلم فيها ويرمون له تلك الشبهات ثم يزرعونها في الأمة الإسلامية فيبثها سموما في هذه الأمة، وهؤلاء يجب التصدي لهم، والتصدي لهم يكون بالعلم، والتصدي لهم يكون بالعلم، خاصة يعني من أشهر الجامعات الآن مثل السوربون في فرنسا والكومبريدج في بريطانيا، فيه من الدعاة دعاة الضلال من يذهب إلى تلك الجامعات ويعطى له شهادات عليا. طبعا من هؤلاء الدعاة المغفلين، بعض الدعاة الضلال، وقبل أن يعطوا له شهادة من أجل أن يبث سمومهم في البلاد الإسلامية فإنه يعملون به، يستخدمونه ضد الأمة الإسلامية كمخبر كالجاسوس. إذا أراد شهادة عليا ولو لم يكن في بلاد يكن له في بلاده شهادة. يقولون له أو يكلفونه بمهمة، يقولون له مثلا اكتب لنا في المسألة الفلانية أو في البلد الفلاني أو بحث في المكان الفلاني أو في الشعب الفلاني. وطبعا هم يريدون أن يدرسوا عقلية المسلمين حتى يعرفوا وش الثغرة في المسلمين من أجل أن يحاربوا، أن يحاربوا المسلمين. وهو ذلك المغفل لا يدري بأنه مخبر بالمجان. الأولى أنه مخبر بالمجان، الثانية أنه ثم يزرع في الأمة الإسلامية، يعني يبثون فيه بعض السموم فيأتي إلى الأمة الإسلامية فيبثها بين المسلمين. من بين هؤلاء الدعاة هذا عمر خالد ذهب إلى بريطانيا فقام بدراسة في السيرة النبوية، أعطوا له وش أو كلفوه به أن يكتب بحثا في السيرة أو في السنة أو هكذا في جامعة الشرق في بريطانيا. والآن عنده يعني يبث أفكار، هذه الأفكار تعتبر من أفكار المستشرقين، معروف هو الذي أفسد علينا النساء كما وصفه بعض العلماء، علماء أهل السنة في هذا العصر، قال هذا مفتي النساء. طبعا هذه الأفكار من أين أخذها؟ أول شيء من الإخوان المسلمين، من الإخوان المسلمين وإخوان المسلمين المغفلين من هذه الجهة. وثاني شيء أنه أخذ بعض الأفكار من المستشرقين فبثها في الأمة الإسلامية، ولهذا تجده في الفضائيات يبث الكثير من السموم، حتى هذا الحجاب المتبرج الخمار فقط ثم المرأة تلبس ما تريد، هذا من فتاوى هذا الضال، من فتاوى هذا الضال يظهر في الفضائيات فأفسد نساء المسلمين. فهي تعتقد المرأة المسكينة بأنها إذا لبست الخمار هذا هو الحجاب، فلتلبس ما تشاء تغطي شعرها فقط ولو كشفت عورتها، فيعتقدون بأن من غطت شعرها ذلك هو الحجاب الشرعي. لكن من بث هذا الأمر؟ الفضائيات، الفضحيات. من كان يظهر على الفضحيات؟ هذا الداعية، داعية الضلال الذي يسمى عمر خالد وغيره، ليس هو فقط، كطارق سويدان والآن ظهر واحد من الزنادقة الذين طعنوا الصحابة اسمه يحذر منه، هذا عدنان إبراهيم. كذلك هذا عنده أفكار المستشرقين. انظر إلى طارق سويدان أين درس؟ درس في أمريكا. ماذا درس في أمريكا؟ درس في أمريكا كيفية، شوف يأكلون أموال الناس بالباطل، يعني عنده دراسة كيف، يعني درس عند الكفار كيف يعظ الناس من أجل أن يجمع منهم المال الصدقات. شفت ماذا يفعلون بالمال هذا؟ يبثون به الضلالات. يعني هذا المغفل كما يقال، الكفار كما يقال المثل عصفوران بحجر واحد. لا. أول شيء يذهب إلى بلاد الكفر يكلفونه بدراسة يدرسها فيستفيدون من تلك الدراسة لأنه أعلم بالمسلمين من غيره، فيكشف عورة المسلمين والعياذ بالله، فيكون عينا على المسلمين بالمجان مغفلين. والثانية إذا رجع إلى بلاد الإسلام أصبح يبث تلك السموم كما يفعل هؤلاء الدعاة، دعاة الضلال. وهؤلاء كذلك يجب الصد لهم، يجب الصد لهم، لأنهم تجد الكثير من العوام قد تأثر بهم، لأن معروف أن العوام يعني تجدهم يأخذون ما يبث من السموم في الفضائيات. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هؤلاء الدعاة وقال أخوف ما أخف على أمتي لأئمة المضلون. لأئمة المضلون يعني موضع الشهد أن هؤلاء الناس الآن المستشرقون لا يعني لا يكلفون أنفسهم عناء ولا جهد كما كانوا يفعلون قديما. يأتي بعضهم ويظهر الإسلام ويأتي إلى بلاد الإسلام ثم يتعلم على أسنه أسلم ودرس يدرس خليل يدرس كذا من كتب منا، بعد مدة يذهب إلى بلاده فيصبح وش يحارب الإسلام باسم الإسلام. الآن لا يحتاج لها إلى هذا الأمر، فيه المغفلين من دعاة الضلال يستقطبونهم إلى بلاده، طبعا تارة بالمال وتارة بالشهرة وتارة بإعطائهم شهادات عليا. بعض الناس ليس عنده حتى الابتداء يذهب إلى بلاد الكفر يعطونه شهادة دكتوراه من السربون ولا دكتوراه من كومبرج ولا دكتوراه من أمريكا، ثم يزرعونه في أمة الإسلامية ويبث سمومه في الأمة الإسلامية. وكثير منهم الكثير منهم لا كثره بالله، ولهذا يجب التصدي لهؤلاء، يتصدى الإنسان لهؤلاء بالأدلة الشرعية والبراهين والحجج أول شيء، والثاني بالحجج العقلية، ويجب أن يعرف ما عند هؤلاء من أجل أن يرد عليه. طبعا الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله يذكر هنا الشبه في التوحيد لكن تقيس عليها النظائر، الشبه في السنة والشبه في مسائل العقيدة والشبه في مسائل الشرع كلها. قم لنا إذا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سليما كثيرا.